بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من شرح حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري للشيخ عبد المجيد الشرنوبي قال: رضي الله عنكم، أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. يعني أرح نفسك من تعب التدبير المنافي للعبودية بأن تقول: لولا فعلت كذا ما كان كذا. فإن الله تعالى دبر الأشياء في سابق علمه، وما دام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك، فإنك عاجز عن القيام به. وأما التدبير المصحوب بالتفويض للعليم الخبير فلا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم: التدبير نصف المعيشة. وللمصنف كتاب سماه التنوير في إسقاط التدبير، راجعه إن شئت، فإن هذه المسألة أساس طريق القوم.
الحمد لله، ونسأله أن ينور بصائرنا وأن يصفي سرائرنا ويجعلنا وإياكم في الصادقين. هذه الحكمة وما بعدها مترابطة بشؤون في معاملة الحق تبارك وتعالى في ما يطلبه الإنسان أو ما يحتاج إليه الإنسان أيام التكليف في هذه الدنيا من الأمور التي بها قوامه وبها استقامة حياته وبها استقرار معيشته وما إلى ذلك. قال الشيخ عليه رحمة الله: أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. يقول إن تدبير الأمور في حقيقته راجع إلى العلي القدير، وله مخاطبة منا فيما نختاره لأنفسنا أو نقدر على الاستعداد والتزود به، فتختلط الأمور على الناس كثيرا، ويصطاد الشيطان فكر الناس ووجهاتهم وتصوراتهم للأمور وسط زحمة الحاجات ومنازعات معاني التدبير والتفويض والتوكل والأخذ بالأسباب وما إلى ذلك. فالمتنور بنور العلم يسلم من آفات التصيد لعدو الله تعالى وجنده، فيتصيدون العباد ليقطعوهم عن الرب. من جملة ذلك فيما يتعلق بشأن التدبير، وتدبير العبد لأموره وأحواله ما بين محمود مطلوب وما بين منهي عنه مذموم. فأما المحمود المطلوب فهو أن يستفرغ جهده وطاقته في طلب مرضاة الرب وإقامة شؤونه على مقتضى الشرع، فهذا تدبير محمود ومطلوب من الإنسان. وما أوتينا الأسماع والأبصار والأفكار والأفئدة إلا لنقوم بهذا التدبير، ولكنه تدبير لا يصل بنا إلى حد الاتكال عليه ولا الاعتماد عليه ولا إلى حد رؤية الحق لأنفسنا به، فهو مهما قام منا رتبنا أمورنا، رتبنا شؤوننا، برمجنا أوقاتنا، رتبنا متى نسافر وإلى أين نسافر وعند من نسافر ومن نجالس وماذا نقرأ من الكتب مثلا، أو رتبنا أين نفتح مكان بيع وشراء وفي أي مادة وفي أي سوق ومن متى نبدأ، كل هذه التدبيرات محمودة مهما ارتبطت بالأدب مع الله تبارك وتعالى. فإن كثيرا من المدبرين ينسون الرب في وسط تدبيراتهم وينسبون النتائج إلى ما دبروا، وهم الذين يقولون لو فعلنا كذا لكان كذا، ولو فعلنا كذا لكان كذا، وهم الذين نهانا نبي الله عن مسلكهم وقال ولا يقول أحدكم لو فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل، ما قدر الله وما شاء فعل. إذن فهناك تدبير لا ينسينا العلي الكبير ولا يبعدنا عن الاعتماد عليه، وهو قائم بأمره على مقتضى شرعه، فهذا هو المطلوب. وهناك تدبيرات تجعلنا ننسب بظننا الأمور إلينا وننسى الفاعل الحقيقي، ونعتمد على سعينا وننسى الاتكال على من بيده الأمر. وهذه التدبيرات مرفوضة في الشريعة، وهي دليل على فقدان النور في القلب. إذن فهناك أمور تحصل لك بلا اختيار منك، فلا تكثر التفكير بعد حصولها من وجه أنك قادر، ولكن من وجه أنك مخاطب. كيف ذلك؟ استمع. وجه أنك قادر تنسب الأحداث إلى الأسباب وإلى الأفعال وإلى الترتيب والتدبير منك، أقفل هذا الباب. وجه أنك مخاطب تتأمل في الحادثات، هل تعلقت بتقصير منك في الأمر؟ هل تعلقت بارتكاب منك للنهي كان سببا لها؟ فإنه لا تظهر حقيقة فساد في بر ولا بحر إلا بما كسبت أيدي الناس. فالفكر من هذا الوجه، وجه أنك مخاطب محمود ولا إشكال فيه، لكن أكثر أفكار الناس قائمة على التدبير المذموم والتفكير المذموم كذلك، وبذلك انقطعوا عن إمدادات ربهم وعن ذوق حلاوة الإيمان، حتى تجد الواحد منهم يبلغ 30 ثم 40 ثم 50 لا يذوق حلاوة الإيمان ولا يتذوق مناجاة الرحمن ولا يطعم لذة القرب من الديان. كل ذلك لما غلب على قلبه من الران وتوالى عليه من الأدران، لأنه فقد الميزان كيف يفكر أو كيف يدبر. ومن هنا قالوا وفوق تدبيرنا لله تدبيره، لنبقى مرتبطين بالحد الذي ينبغي لنا. يقول يدبر المرء أمرا ثم يبرمه حتما فتصرفه عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له، وفوق تدبيرنا لله تدبيره جل جلاله وتعالى في علاه. فنحن قدرنا ونحن قسمنا قائمة على حقيقتها، لا يختل منها شيء في ذرة مما كان أو مما يكون. نحن قدرنا، نحن قسمنا، صدق الله. وما بقيت الأسباب إلا أسباب، لكننا على خطاب من الله فيما يتعلق من الأسباب، فلنحذر أن نهمل الأمر أو أن ندبر على مخالفة الأمر كذلك بتجاوز حدودنا في معنى التدبير. فما حصل بعد ذلك مما لا كسب لك فيه، فأدبك كمال الرضا والتسليم. لا تقلب، لا تتزعزع، لا ترتبك، لا تغتم، وسلم وفوض الأمر إليه، فإن ما قام به سبحانه وتعالى عنك من شؤونك فيه من الحكمة ما لا تهتدي إليه. فإذا نازعت وأردت المشاركة تعبت وجاءتك نتيجة لذلك عواقب سيئة لا تقوى عليها. إذن فاعلم أن لله حكمة في كل ما يجري وهو بها أدرى. وقد كان بعض الشيوخ يربي بعض تلامذته في التعامل مع الأحداث، فكان كلما شكا من شيء نزل به يقول له فيه صالح، فيسكت التلميذ يقول لعل فيه فائدة وحكمة ما نعلمها، لله في خلق شؤون. فكلما أصيب بشيء لا دخل لاكتسابه فيه وشكا على الشيخ قال فيه صالح لك، فيسكت حتى اعتدي على عينه فقورت وخرجت عينه، وجاء إلى الشيخ يشكو إليه فقال فيه صالح. قال كل شيء فيه صالح حتى عيوننا يخرجونها، إيش الصالح؟ أنا أبقى على عين واحدة وقد كنت على عينين، ما هو الصالح في هذا؟ يقول في نفسه تعجب واستنكر على الشيخ هذا الجواب. فقدر الحق أن سافر في جماعة فوقعوا في قبضة إنس متوحشين يأكلون الإنس، وحملوهم إلى بعض قراهم البعيدة فشاهدوهم يعرضون صيدهم، من اصطادوا من أمسكوه من غيرهم، يعرضونه على طبيب لهم، فإذا حكم بصلاحية لحمه لهم قدموه فدقوا راسه فكبوا الدم من راسه يخرج ويأخذونه ليأكلوا بعد ذلك. رآهم يفعلون هذه الفعلة فجاءوا إلى عند الرجل فأخذ يفحصه طبيبهم، قال بسبب الخلل الذي في عينه لا يصلح لكم لحم الأنس، قال فأطلقوه. فراح يجري إلى عند الشيخ قال فيه صالح فيه صالح فيه صالح، حدثت اليوم حادثة لي ولو كنت لم أصب بهذا من قبل لفقدت حياتي كلها وقتلت عدنا بطريقة في القتل، يخرجون الرأس هرق ويدقونه بعد ذلك ليأكلوننا، فسلمني الله بسبب ذلك. فسبحان الذي لا يجري في ملكه وملكوته قليل ولا كثير صغير ولا كبير إلا لحكمة علمها ولسر اطلع عليه. وأين عقول العباد من مجريات أسرار المقتدر جل جلاله وتعالى في علاه؟ ومن هنا قال سيدنا علي بن أبي طالب مشير إلى هذه الحقيقة: لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع، لو كشف الغطاء لكم عن أسرار الكائنات ما تقدرون تغيرون شيء من مكان، هو أحسن الواقع، هذا هو الأحسن والأفضل، أحاطت به حكمة الله جل جلاله وعلم الله تعالى. يقول فلا تنازع فيما قام بغيرك عنك، وارضى بتدبير الله تبارك وتعالى، واستقم على التدبير المشروع المشار إليه بحديث التدبير نصف المعيشة. والكلام العجيب الذي في كتاب التنوير في إسقاط التدبير هو كلام واسع يتعلق بالحكم في شؤون المجريات الأحداث وواجب المؤمن معها وواجب هذا الإنسان. فلا إسقاط للتكليف ولا للعمل ولا منازعة للمقدر عز وجل. يقول أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم بلنفسك قرابات.
اجتهادك فيما ضمن لك وتكسيرك فيما طلب منك دليل على انطماس بصيرة منك. يعني إن اجتهادك أيها المريد في طلب ما ضمن أي تكليف الله لك به من الرزق بنحو قوله تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وتكسيرك أي تفريطك فيما طلب منك من العبادة بنحو قولك تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم دليل وبرهان على انطماس أي أعمال بصيرة منك، وهي عين في القلب تدرك بها الأمور المعنوية كما أن العين البصيرة تدرك بها الباصرة تدرك بها الأمور الحسية. وفهم من المصنف دليل انطماس البصيرة هو اجتماع الأمرين، أعني الاجتهاد في طلب الرزق مع التكسير في العمل، وأخبر عن الأمرين بقوله دليل لأنه فيه يستوي فيها المفرد وغيره. وأما إذا اجتهد في طلب الرزق الحلال من غير تكسير في العبادة فإنه يدخل في حديث من باد كائنا في طلب الحلال بات مغفورا له.
كذلك هذه الناحية ناحية طلب الرزق واجتهاد الناس فيه وجريان ذلك على أحوال مختلفة، فمن مجتهد في طلب الرزق بأنواع الأسباب مهملا للآداب يعجبه من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له على غير فهم صحيح، ويقول أن الاجتهاد في طلب الرزق عبادة أو جهاد، والسعي على الأولاد جهاد، ثم بعد ذلك يترك الفرائض يفعل المحرمات في أثناء اكتسابه للرزق لا يتورع عن الحيلة لا يتورع عن الغش، ونقول كذبت على نفسك وغلطتها وأوردتها مورد الهلكة، إنه يتعرض العامل للمغفرة إذا عمل على مقتضى شريعة ربه ولم يخالفها، ولو كان قصدك صادق في أداء الواجب في حق الأسرة أو في النفقة على المحتاجين لما تركت الفرائض في هذا السبيل ولا ما وقعت في المحرمات التي حرم عنك الرب، لقد تعلقت نفسك وقلبك بتكثير المال محبة له ورغبة فيه لقضاء غرض به أو لمجرد استمتاع واستلذاذ بجمعه، فذهبت تضفي على نفسك غطاء مما ورد في السنة وأنت ضيعت الفرض، فكيف تكون عاملا بالسنة؟ ولو كنت صادقا لكان عملك غير ملهن لك عن ذكر الله وعن السنن والآداب فضلا عن الفرائض. ولهذا قالوا هل قال الله يا أيها الذين آمنوا اتركوا أموالكم وأولادكم، أم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ ما قالوا اتركوا أموالكم وأولادكم، لكن قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، تعاملوا فيها على ذكر معي وأدب شرعي وعمل بمنهجي ولا تخرجوا عن سبيلي في ذلك. إذن قال إذا قام منك أمران فقد قام الدليل على أن بصيرتك منطمسة أي عمياء، وبصيرتك عين قلبك كما أن في رأسك عينان تدرك بها الأمور الحسية أشكالها وألوانها وبعدها وقربها واختلاف أحوالها، فكذلك في قلبك عين تدرك بها الأمور المعنوية فوائدها وأضرارها وخيرها وشرها ونورها وظلمتها ونفعها وضرها وكرامتها وهيانتها وما إلى ذلك، تدركه بنور البصيرة تدركه بعين القلب. اللهم نور بصائرنا وصفي سرائرنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا قام الأمران عندك قام الدليل على أن بصيرتك منطمسة. ما الأمران؟ قال اجتهاد في طلب الرزق مع تقصير في الواجبات الشرعية. ما يجتمع إلا في مطموس البصيرة، ولو كانت فيه بصيرة لما رضي أن يترك ما به سعادته الكبرى في تلبية رغبات تنقضي بسرعة. ولكن لما انطبصت بصيرته رضي من أجل العمل يؤخر الفريضة، يقاطع الرحم، يغش المسلم، يحلف يمين كاذبة، يمين غمس إلى غير ذلك، فهذا دليل انتماس البصيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، بخلاف من يطلب الرزق على الوجه الشرعي ولا يلهيه ذلك عن جماعة ولا عن نصيب من قراءة القرآن في اليوم والليلة ولا عن أخذ نصيب من العلم بالشريعة ولا عن زيارة المريض والقريب والتفقد المحتاج، فنعم الطلب للرزق على هذا الوجه مع اختلاف الأحوال بعد ذلك، كما سبقت الإشارة في الحكمة قبل ذلك في اليوم الماضي. إذن فالطلب على هذا الوجه لا يقتضي شكا في الرزق أبدا، بل يبقى معتمدا على الرزاق بادلا للسبب، وهو يوقن ويثق بوعد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا أمر ضمنه لك، وأمر ثاني طلبه منك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف تشتغل بما ضمن لك عما طلب منك؟ فاجتهادك واشتغالك بما ضمن وتكفل لك به عما أمرك به وطلبه منك دليل على أنك مطموس البصيرة، لا تعي حق الخالق ولا تعي قدر الموجد الباري لك وللكون وما فيه. نعوذ بالله من انطماس البصيرة، وأصحاب انطماس البصيرة يحشرون في القيامة عمي، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ونحشرهم على وجوههم بكما وعميا وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم احشرني. وفي هذا جاء القرآن يوضح هذه الحقيقة، يقول لنا عن قوم يتأخرون عن الخروج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنصرة الله، ويعتذرون بعدم القدرة وعدم الطاقة وعدم وجود الفرصة. يقول تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. أما أن أحدهم لو كان، يقول صلى الله عليه وسلم أنه يجد سمينا من اللحم، وذكر بعض أصناف من اللحم، لكان يحضر قال بسرعة ويأتي. وبهذا النور للبصيرة وصف الأنصار الأوائل، ولن يكون أنصار الله ورسوله في زمننا إلا مشابهيهم، وصف الأنصار الأوائل. قال نبينا محمد يرحم الله الأنصار إنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، وقت الفزع حاضرين بكثرة، وقت الطمع والتقسيم هذا الأنصار ما يبالون، حضروا أو غابوا، على عكس الحال عند المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا قوم القرآن لنا الميزان، قومت لنا السنة، وبهذا نعرف أن الذي يكثر اجتهاده في أنواع الأعمال لأجل كسب المال مع تراخ وتأخر عنه، ربما صرح قال يكفينا احنا من الطاعة، ماشي حاجة للكثرة، إذا قد صلينا الفرض أنعادنا احنا صلينا ركعتين كم سنة ثواب لنا، كم ما شاء الله، كم من سجدة، كم من ركعة يكفي، وإذا قدوا عند المال هذا يكفيك شهر كامل، ليش عادك تروح ثاني يوم للعمل؟ اسكت ساكت انت، ايش حتى سنة هذا ما يكفي، حتى معي حق سنتين 4 سنين، ايش دراك ايش يحصل بكرة، ايش يحصل بعد بكرة، رمكت عجيب والله. في امر الدين اكتفي باليسير بالقليل، في امر الدنيا طماع كبير، ما معك ما يكفيك مكانه يريد هذا، سبحان الله. هذا انطماس البصائر. فيا رب لا تعذبنا بانطماس البصيرة، ولا تجعل في ديارنا منطمس البصيرة، ولا في أصحابنا ولا في أحبابنا ولا في طلابنا، اجعلنا منوري البصائر منقي السرائر برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قوم النبي هذه الموازين. وسمعتم أنه جاء رجل يقول ربحت اليوم في سوق المدينة ربحا لم يربحه أحد، قال النبي وماذا؟ قال 400 درهم ربح خالص اليوم دخلت، وهي مبلغ كبير في ذاك الزمان ذاك الوقت. قال بلى رجل ربح أكثر مما ربحت. تحجب قال يا رسول الله أنا أعلم أهل السوق واحد واحد، ما أعلم اليوم أحد ربح مثل هذا الربح. قال بلى رجل صلى الفريضة وأتبعها بركعتين ربح أكثر مما ربح. فلفت نظره إلى حقائق الربح الأبدي، أن المسألة عاد هناك، لا تجعل فرحك بهذا وتسقط هنا، عاد مد نظرك شوف هناك الخبر هناك الكلام العظيم، فلا تقع هكذا منحط في نظرك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الميزان، وفي هذا الميزان ونور البصيرة كان الإمام الحداد يقول لو أن السماء نادت أن لا تمطر بقطرة، والأرض نادت أن لا تنبت حبة، وجميع أهل البلدة التريم عيال علي، لم أهتم بهم بعد قول ربي وما من دابة في الأرض إلا على الله. قال أنا معي ثقة بهذا الإله وبقوله. فلو فرضنا أن البلاد أهل البلد كله عيال علي وكل ما فقدتهم أنا مسؤول عنه، وقد سمعت السماء تنادي لا تمطر بقطرة والأرض لا تنبت حبة، ما اهتممت بهم لأنني ما علقت همتي بأرض ولا سماء، قد تعلقت برب الأرض ورب السماء جل جلاله وتعالى في علاه. بهذا تجد هذا التاجر الصادق والصانع الصادق والمحترف الصادق ما يتأثر إذا يوم بطل على شيء ونقصي أو نزل سعر شيء وراح، عنده ثقة، هو يعلم الرزاق من، لا الحانوت ولا الدكان ولا البضاعة الفلانية ولا البنك الفلاني، الرزاق واحد اسمه الله، اسمه الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله وتعالى في علاه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. قال المؤلف لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأتيك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، أي لا يكون تأخر وقت العطاء المطلوب مع الإلحاح، أي المداومة في الدعاء موجبا ليأتيك من إجابة الدعاء، فهو سبحانه ضمن لك الإجابة بقوله ادعوني أستجب لكم فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، فإنه أعلم بما يصلح لك منك، فربما طلبت شيئا كان الأولى لك منعه عنك، فيكون المنع عين العطاء، كما قال المصنف فيما يأتي ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. يشهد ذلك من تحقق بمقامي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذا قال بعض العارفين ومنعك في التحقيق ذا عين إعطائي، وكذلك ضمن لك الإجابة في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، فكن موسوي الصبر، فإن الصبر وعدم الاستعجال أولى بالعبيد. ألا ترى أن موسى كان يدعو على فرعون وقومه وهارون يؤمن على قوله ربنا اطمس على أموالهم إلى آخر ما قص الله في كتابه المكنون، وبعد 40 سنة حصل المدعو به وقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وفي الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، وورد أن العبد الصالح إذا دعا الله تعالى في جبريل قال جبريل يا ربي عبدك فلان اقضي حاجته، فيقول دعوا عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، فقم أيها المريد بما أمرك الله به من الدعاء وسلم له مراده، فربما أجابك وادخر لك بدل مطلوبك ما تنال به الحسنى وزيادة.
الله أكبر. سبحان المدبر والمسير. يقول: من طبيعتك يا ابن آدم الاستعجال، خلق الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان بشر دعاه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هذا الطبع الذي عند العبد يجب أن يهذب لئلا يخرج به عن حد الأدب. فشؤون فيما يتعلق بالمطلوب منك، يطلب منك المبادرة بها، استعجال عليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، وعجلت إليك ربي لترضى. وعامة الشؤون مطلوب منك فيها التأني والتدبر والتريث، أمور، وأمور أخرى تطلبها أنت، فلا ترى أثر الإجابة بادية لك. هنا محل التهذيب والتاديب لطبيعة الاستعجال. ومن وراء ذلك يجب أن تدرك أن كثيرا من المنع لأشياء تطلبها عين عطاء لأمور لا تعرف أن تطلبها ولا تحسن أن تطلبها، وهي مساقة لك موهوبة من حضرة الوهاب، لكن رتبها على منعك من ذا ومن ذا الذي تطلبه أنت سبحانه وتعالى. إذن لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا لياسك، فكن واثق وألح واستمر في الإلحاح بالدعاء، إلا إن كان في أمر من أمور الخير المعنوي، شؤون الدين وشؤون الآخرة، فزد إلحاحا وزد إلحاحا واستمر على ذلك. إن كان يتعلق بشؤونك الحسية الظاهرية فعلقه بالعافية، وعلقه بالخير، قل في خير في عافية، إن علمت لي فيه الخير فإنك لا تدري لعل أمرا تطلبه يكون فيه هلاكك الظاهر أو الباطن أو الظاهر والباطن معا. فهذا كن حذر ولا تتشبث بالمطلب إن كان أمر حسي ما تدري إيش وراءه. وهكذا فقد يكون الحاح من بعض الناس مثلا بوجود ولد مرحب في لطف وعافية، قد لا يدري أنه معلق موته بوجود الولد، والحق يؤخره ليفتح له في الأجل ليزداد عملا صالحا، وهو لا يدري والرجال مستعجل. وكم من قوم طلبوا ولما جاء الولد توفي الرجل مثلا وخرج من دنيا، ما عاد رأى ولده ولا جلس معه ولا تعرف. الحاصل أربط الأمور بالمشيئة من الله والتوفيق له، وطلبها منه في لطف في عافية في خير، إنك لا تدري بسر تراتيب الأمور على بعضها البعض. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا لياسك، فهو ضمن لك الإجابة لكن فيما يختاره لك لا فيما تختاره أنت. فإذا طلبت أي طلب فبعلمه الواسع المحيط ينظر لك ما الخير لك في هذا الطلب فيصرف عنك شرا، أو يعطيك أمرا آخر أهم من هذا أو أعظمه أعلى جل جلاله، وأنت بنقصك وقصورك ما تعرف له ذهو الطلب ومتشبث به وملع عليه. هو قد ضمن فيما يختاره لا فيما تختار أنت. لو ضمن لنا بما نختار نحن لأهلكنا أنفسنا. يقول الله مؤدب لأصحاب نبينا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر ويمشي مع أرهاكم لعنتم وكانت المشقة والبلاء عليكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فخضعتم لأمر نبينا، خففنا عليكم، يسرنا عليكم، فتحنا لكم أبواب الرحمة، هيأنا لكم السبيل، جعلنا لكم الذكر الجميل، رفعنا قدركم، علينا منازلكم، أعددنا لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. الحمد لله. اللهم اجعلنا من الراشدين. من اين جاءوا بهذا؟ فضلا من الله ونعمة. يا متفضل ومنعم عليهم تفضل وأنعم علينا بهذا الرشد واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمين آمين آمين. وكم من الموجودين في الدنيا يرتب نفسه باب لطلب الرزق، فيدرس مثلا في طب أو في هندسة أو في غيرها، فما يخرج من الكلية بعد ما يأخذ شهادة بكالوريوس وإلا ماجستير وإلا دكتوراه إلا وينفتح له باب من الرزق في شغل ثاني بعيد من تخصصه له حوله، ولو جاء يروح يشتغل فيه. كم تعرف منهم موجودين الآن؟ واحد من ثلاث تخصصه كذا ومرزقه من كذاك، وراح اختيارات بني آدمه هو سبحانه الرزاق، هو اللي يرتبه اللي يدبره. لهذا فوض أمرك إليه واستهده وطلب منه سبحانه وتعالى أن يعاملك بفضله وما هو أهله، وسيسر لك اليسرى. ومن التفويض فيضان المنى، ومن التفويض فيضان المنى. قال في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد، فكن موسوي الصبر. أنه يذكر أن سيدنا موسى لما دعا على فرعون وقال الله قد أجيبت دعوتكما، والداعي واحد، وفي دليل على أن المؤمن مشارك في الدعاء. إذا واحد منا دعا والباقيين أمنوا يصير كلهم دعوا، ودعا موسى وقال موسى ربنا كذا، سيدنا من اسمه هارون قال آمين، وقال الله قد أجيبت دعوتك ودعوتكما الاثنين مرة، ذا وذا، واحد دعا واحد أمن. وفي الحديث عندنا الحديث الصحيح أنه ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن الآخرون إلا استجاب الله لهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانظر إلينا وارض عنا واعف عنا وأكرمنا وأصلح قلوبنا وقوالبنا وديننا ودنيانا وآخرتنا، واربطنا بنبيك ربطا لا ينحل أبدا في لطف وعافية يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. بعد ذلك حكم أخرى عجيبة متنوعة، من جملتها يحب أن يرقيك وأن يبسط لك بساط في محبته لك، فيحب منك كثرة الدعاء، فتطلب أمرا معينا فيرتب تعالى أن لا يظهر لك الإجابة فيه حتى يطول أمد دعائك، فتكثر حسناتك ويكثر فترة الوقت المشغولة بالمناجات، ويحبه منك سماع صوتك فيفيض عليك كل ما سمع صوتك من فيوضات محبوبيته محبته لك عجائب. فأنت تظن أن الأمر تأخر من إيش السبب، وهو في مصلحتك من كل جانب. لو دريت تقول تمام تمام لا يجي لا يجي، وأنا بأدعوه لا يجي، لكن سبحانه وتعالى خف هذه الأشياء. كما ترى يطلب الصبي أحيانا شيئا من آبائه فيعلمون أن الصالح له ما هو في هذا فيبعدون عنه، قاعد يبكي ما لك هذا لما يحبونه ما أعطونه إلا من محبتهم بعدوا منك، سكين ولا كبريت بيحرقك أو شيء من الأشياء الذي تضرك وأنت ما تعرف إيش فيها، ويخرونها عنك لفائدة ولعائدة تعود عليك. وكم لله من ملاطفة، يقول بعض المحبوبين عند الله يسلط عليهم شيء من البلاء أو يتوجهون إليه في طلب أمر، يقول أخروه إني أحب سماع صوته، خلوه يدعو 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 يدعو. فإذا استمع وهو لصوتك وهو يحبك كم يفيض عليك، كم يغدق عليك، شان عظيم. فلو عرفت بالقصة فتقول. ولهذا جاء في الحديث أن بعض الدعاء يجعل الله إجابته توفير درجات في الآخرة، فيجي ويجد درجات ومثوبات ما يعرف لها عمل مقابل، يقول يا ربي منين هذا؟ يقول دعوتك الفلانية في الوقت الفلاني واليوم الفلاني أخرتها لك درجات، له يا ليتك لم تعجل لي دعوة وخليتها كلها بتكون مثل هذا في العطاء الدائم. فيتمنى أنه لم تعجل له في الدنيا إجابة دعوة واحدة وأنها كلها بقيت مثل هذا الخير العظيم الذي حصله هناك. فعامل الكريم واطمئن وأبشر، اطمئن وأبشر، خذ نصيبك من الراحة في معاملة الفتاح، في معاملة الكريم الوهاب المناح جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم افتح لنا بابا في ذوق رحمتك ولذة مناجاتك يا رب العالمين. وفي الحديث أيضا كما عندكم في التعليق: اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج، أي انتظار الإجابة من الحق تبارك وتعالى فيما تدعوه وما تطلبه. لا إله إلا الله. قالوا إن بعض المبغوضين مبغوضين عند الله قد يتوجه بشيء من الدعوات، فيقول الله أقضوا حاجة لملائكة بسرعة، فإني لا أحب أن أسمع صوته. لا إله إلا الله. فإيش نفعته الحاجة دي اللي قضوها له والحق يكرهه تبارك وتعالى؟ نعوذ بالله من غضب الله. وإذا سمعنا إبليس يا ربي أنظرني إليه قال إنك من المنظرين، بس بسرعة خلاص، هو إبليس عدو الله ويجيب بسرعة. ولله ساعات إجابة ما يرد فيها دعوة، قد يحصلها حتى إبليس، حصلها حتى إبليس في هذه الدعوة، فأنت لا تيأس وما تدري إلا ولحظة من اللحظات. وعلى كل حال أنت رابح في كل دعاء، تعرفت أثر الإجابة أو لم تتعرف، الربح مضمون بيقين، والثواب أيضا مخبولك. الحمد لله الكريم المنان، الله يرزقنا وإياكم الإلحاح عليه، إن الله يحب الملحين في الدعاء. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فإذا هو إنسان كريم وذولا بس مرتين ثلاث أربع مرات زيدت يظهر البشرية حقه، بعدين يقول أنت إيش من آدمي، كما أعطيناكم اسكت ساكت بس خلاص روح لك. وهو إنسان كريم، ولكن رب العالمين كلما كثرت فالحد يفرح ويحب يعطي ولا يبالي جل جلاله وتعالى في علاه. نعم.
لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود، وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. هذه الحكمة أعم مما قبلها، فإن الموعود به في تلك خصوص الإجابة، وهذه في هذه أعم، لأنه يشمل ما إذا كان الوعد من الله بإلهام رحماني بأن ألهمك الله بأن ألهمك أنه يحصل لك في الوقت الفلاني فتح، أو يحصل في هذا العام كذا كما يقع لبعض الأولياء ويخبر بذلك ثم لا يحصل. فإذا حصل لك أيها المريد مثل ذلك ثم تأخر الموعود به فلا تشك فيما وعد الله به وعدك الله به، وأنت وإن تعين زمنه، وبالأولى إذا لم يتعين، لئلا يكون ذلك الشك قدحا أي نقصا في بصيرتك، وإخمادا أي إطفاء لنور سريرتك التي هي عين القلب، فهي مرادفة للبصيرة، وذلك لجواز أن يكون وقوع ذلك الموعود معلقا على أسباب وشروط لم تحصل. فالعارف من تأدب مع ربه ولم يتزلزل عند تأخر ما وعده به.
سبحان الله الحكيم العظيم. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. والمعنى: اعلم أن علم الله لا يحيط به محيط. فقد يبدو لك فهم، ويبدو لك إلهام، ويبدو لك على لسان ولي أو صالح تحديد لوقوع شيء في زمن محدد، فيأتي الزمن ولا ترى ذلك. فاعلم أن الأمر كما هو، ولكن بمعاني غائبة عن ذهنك، ولحكم أحاط بها علم ربك لا يحيط بعلمه محيط. وهذا لما كان بعض الأولياء يشاهد يرى ملكا ويقول خذ من الله لي وعدا أن لا يدخلني النار ولا أصحابي، فتكررت له الرؤيا ثاني مرة، تكررت الرؤيا ثالث مرة، فلم يزل يرى مثل تلك الرؤيا، وهو رجل صالح، حتى بلغت 70 رؤيا من هذا الصنف. 71 قال خذ وعدا من ربي ألا يدخل أحدا من أصحابي النار. قال أما كفاك 70 وعد؟ قال لكني لا آمن مكر الله. فقال له الملك رجع قال سألنا ربك فقال كذلك فكن فإنه لا يحيط بعلمي محيط. قال كن هكذا حتى وإن أخذت 70 الوعد كن هكذا. وبهذه الحكمة والسر والفهم شرائط الصحابة الذين ضمن لهم رسول الله بالجنة كيف عملوا ولا ركنوا مع يقينهم وتصديقهم التام بكلام لا يشكون فيه أبدا، ولكن مع ذلك علموا ما يحيط به من معاني ومن شروط فاستقاموا وخافوا وقلقوا وخافوا أن يتخلف الأمر لا إخلافا للوعد ولكن إخلافا منهم لمقتضى الوعد أو لشرط الوعد هذا، فخافوا من ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكذلك فكن. إذن فالحق سبحانه له في إبراز الأشياء أوقات معينة، ولهذا يقول وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجي، إذا جاء وقتها تجي. ولهذا أحيانا حتى أمور الخير يقام فيها بالأسباب، لكن إذا ما جاء وقتها ما تؤثر ما يظهر أثر، لما يجي وقتها حركة أقل من تلك حصل المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم جاء الناس، تجي أوقات إدبار من الناس وغفلة، نجد مجتهدين من العلماء والصالحين بإمكانيات وسائل كبيرة وبكل ما في وسعهم وخلاص وصدق ما حاجة قبل عليهم، يجي وقت إقبال الله يريد إقبال الناس عليهم. قليل وناس أضعف منهم علم أقل منهم فهم أقل تناول للوسائل، يجون بسرعة جاء الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى. وهكذا شان قيامنا بالأسباب، مثل ما نغرس البذرة في الأرض لأجل الشجرة ونسقيها بس خلاص لا تستعجل. فإذا واحد رأى رأس الشجرة بدأ يطلع قال ما له يبطي وراح بيطلعه بيده يقول لا 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 هذا ما هو شغلك هل أصبر عليه. كشوف أشجار الناس كبيرة كما هذا ويقول هذه بتكبر بسبر في الوقت الذي يريده الله تعالى وستطلع. فإذا جاء بيده بيتدخل أفسدها وقال أهول عادشي لا قليل ولا كثير وراحت. فكذلك أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن زرعون. قالوا لبعض أهل الدعوة إلى الله ما عملت؟ قال زرينا حبيبات على الله النبات، زرينا الحب منذرين منهوب وهو بينبتها وبيطلعها وبتجي ثمرة إن شاء الله. فهكذا يجب أن نكون مع الله تعالى، نؤدي ما علينا ولا نتزعزع أيضا من تأخر بعض الموعود في نظرنا فإنه قائم على موعد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يكون الموعود بأحيانا بعيد الزمن فيتحدث عنه، إما ثابت ممكن كالأنبياء وكمل الأولياء وهم يعلمون بعد وقته نسبيا فيظنه السامع منهم أنه قريب فيقع له تردد وتخبط بسبب ظنه هذا. وأحيانا بعض الأولياء من ضار البصيرة مثل بعض الزجاجات تقرب لما يركبها يشوف حاجة بعيد هناك يشوفها جنبه ده. لما ترى تعطيه النظور مقرب يشوفها جنبه. أحيانا النظور حق البصيرة حقه مثل هذا يشوف هذا، وهو يشوف الأشياء بجنبه قريب يتحدث فيظنها هو بنفسه قريب وليست قريب، بعد الأمد باقي منها موعود فيتعجب كيف تأخرت كيف تطلب لله حكمة. أحيانا بعض الممكنين يعرف بعد الأمد ولكن لعمق النظر وقوة المنظار يستطلع من بعيد من وراء يجيب فيطلع فتحسله يتحقق كلامه بعد كذا كذا سنة قد قال ذا في يوم كذا كذا، وذاك لتمكنه في قوة نظوره. وهكذا فلربك سبحانه وتعالى هو المقدر والمدبر. هذا أمر. الأمر الآخر حتى على مستوى الملائكة يحدث الحق تعالى أشياء معلقة فلا يدرون يقع المعلقة أم لا يقع، إن وقع كذا يكون كذا إن وقع كذا كذا في وقت حين يتأخر. تسمى ألواح المحو والإثبات، فيطلع عندهم أخبار عن عمر فلان، عن مشي فلان، عن عمل فلان، بعدين مدري لا تتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب جل جلاله وتعالى في علاء. إذن فحكمة ما يسعها إلا الأدب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، هذا أمر. وأما ما أخبر برسول الله فهو أكمل ما يبدي رب العزة من تجلي حقائق الأمور في أصفى مرآة خلقها في الأكوان كلها. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه ولا يبد أن يأتي كما قال، لا يزيد شيء ولا ينقص شيء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بالحق والحقيقة طال الزمن أم قصر، فيحصل كما كان. فالأرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مريده عليك والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مريد مريده عليك. يعني إذا فتح لك الفتاح أيها المريد وجهة، أي جهة من جهات التعرف، وتلك الجهة كالأمراض والبلايا والفاقات، فإنها سبب لمعرفة الله تعالى بصفاته كاللطف والقهر وغيرهما، والمخاطب بذلك المتيقظ دون المرتبك في شبال الغفلة الذي يسقط عند نزولها. فلا تبالي معها أيها المريد إن جل عملك، أي بقلة عملك.
أن قل
عملك، أي بقلة عملك. فهمزة أن مفتوحة منسكبة مع ما منسكبة منسبكة مع ما بعدها.
أيوة. صلحوه، منسبكة بتقديم الباء على الكاف، منسبكة مع
منسبكة بعد ما ضعها بمصدر مجرور بالباء المقدرة المتعلقة بتبالي، أي لا تغتم مع تلك الجهة ولا تهتم بقلة الأعمال. فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أنشطته من عقالي، وأبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وليستعني في العمل. يعني أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولا يحاسب على الأعمال السيئة السالفة. وورد أن الله تعالى يقول للكرام الكاتبين عند مرض عبده المؤمن: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. فصح أنه ما فتحها أي تلك الجهة لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك بواسع فضله عليك. ولا شك أن هذا أعظم من كثرة الأعمال التي تطالب بوجود سر الإخلاص فيها، كما أشار إلى ذلك بالاستفهام التقريري بقوله: ألم تعلم أن التعرف هو مريده عليك، إلى آخره.
نعم، يقول لك طاعتك له بقلبك أعظم من انطلاق قالبك في الطاعات وأنت ناقص العبادة بالقلب. كيف؟ يقول لك إذا نازلك أمر فأخرك عن أعمال وطاعات تقوم بها، فإن كنت أمام هذا الأمر راضيا مسلما فرضاؤك وتسليمك سبب لقربك منه أقوى من عملك الذي تعمله. رضاك بقضائه وبأمره باب فتحه عليك ليتعرف إليك، يورد إلى قلبك نور معرفة بأوصافه وعظمته وجلاله وكبريائه. فأنت قد ينازلك مرض ويحصل لك تعب أو يحدث لك حادث يقطعك عن أعمال صالحة تريد تعملها، نقول لا تنزعج هنا، رضاك وتسليمك أعظم من قيامك بتلك الأعمال، فإن تلك أعمال قوالب وهذا عمل قلب، وعمل القلب أعظم من عمل القلوب، وتلك الأعمال أنت تتقرب بها إليه، أنت تهديها، لكن هذه هدية منه يعطيك إياها. فرق كبير بين ما يجي منه وما يجي منك، اللي يجي منك محصور قاصر على قدرك، لكن الذي يجي منه أكمل وأعظم وأجل، فهو الآن أراد يتولى تقريبك بنفسه من دون عمل منك. لما نزلت بك النازلة أو حدثت بك الحادثة أراد هو يقربك، ولما ما تنزل بك هذه النازلة وأنت تعمل أنت تريد تتقرب
تقرب،
لكن وقت نزول هذه النازلة هو يريد يقربك ما عاد وأنت تريد تتقرب، الأمر فرق كبير. فكم يقطع لك من المسافة لما يقربك هو؟ واحد مثلا جهده يمشي على رجله، كم بيقطع في اليوم مسافة؟ لكن جاء له واحد صاحب سيارة ممتازة قال اطلع عنها، ما هذا في الساعة الواحدة بيقطع كم؟ فإذا جاء له صاحب الطائرة وقال تفضل، حق الأشهر الطويلة بيقضي له في ساعتين، إذا وصلوا للمكان المطلوب. فكذلك ربك إذا هو تولى تقريبك، أما أنت تقرب إليه هذا واجبك، لكنك لا تحزن إذا هو فتح لك باب هو يقربك منه، وذلك مثل ما ينازلك من تعب أو من مرض أو من شدة وما خلص، هنا الآن هو بيتولى تقريبك. فإذا أنت راضي فهنيئا لك. كم تقطع من مسافات في اللحظات؟ تقول ما عاد قدرت تخرج المسجد، ما عاد قدرت تقوم في الصلاة، ما عاد قدرت تقرأ القرآن، وإن قلت الأعمال، الحين قد ركبوك في الطائرة يمشونك بسرعة، الأعمال حقك تسيرك على قدرك، فالآن هم يسيرونك، وإن قلت أعمالك فإنه يكتب لك جميع ما كنت تعتاده أيام الصحة وفوقه زيادة أنه قربك من غير العمل. فكن راضي مطمئن، وكن راض بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش. ولذلك يقول الأعرابي الذكي لما يعزي سيدنا عبد الله بن العباس، مات أبوه سيدنا العباس عم النبي، فجاء الأعرابي قال له اصبر نكن بك صابرين، اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس صبرك بعده. قال أحسن لك من وجود العباس عندك، صبرك من أجل الله بعده أعظم لك من أن العباس عندك، يا تحسن لك العباس عندك، وإلا تصبر لأمر الله يكون الله عندك، خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. والعباس أحسن له يوم يبقى عندك يا عبد الله ولا لما يروح عند الله؟ الأعرابي إذا شفت العقل حقه قال هو أحسن له يروح عند الله، وانت احسن لك تصبر لله، فهذا افضل. فقال سيدنا عبد الله بن عباس ما عزيت بمثل هذين البيتين من هذا الاعرابي، الكل عزاني لكن ذا الاعرابي جاب معنى لطيف، قال اصبر نكن بك صابرين، قال انت اليوم يا ابن عباس راس حقنا، فان جزعت رجعنا كلنا قلال ادب مع الله نجزع من وراك، اصبر نكن بك صابرين، فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. هو انت ولا رب العالمين احسن لابوك العباس؟ ابوك العباس رب العالمين احسن له منك، فخلوا يروح عند رب العالمين. والله خير منك للعباس. وكتب بعضهم يعزي بعض اصحابه يقول له اعلم انك إن صبرت نفذ قضاء الله وأنت ماجور، وإن جزعت نفذ قضاء الله وأنت ماجور، قضاء الله بينفذ في كل الأحوال، إلا إن صبرت جرت وإن جزعت أثمت والعياذ بالله تعالى. لا إله إلا الله، اجعلنا في الموفقين أجمعين وفي الصادقين وفي منوري البصائر وفي المقبلين على الله في الباطن والظاهر، في المحبوبين لدى الله، مع دفع جميع البلايا عنا وعنكم، عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، نثبت وإياكم في من يترقى وفي من يتلقى واسع الجود من حضرة ذي الجود، أن يغمرنا وإياكم بغايات السعود في الغيب والشهود في الدنيا واليوم الموعود، يجمعنا بجنات الخلود مع المقربين الشهود وركع سجود الموفين لله بالعهود، اختم لنا ولكم بأكمل الحسنى مع صلاح كل حسن، ومعنا لنا ولكم ولأمة النبي محمد أجمعين، إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.